بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الروايات ثابتة صحيحة، وهذه الرواية الأخيرة أحرقه الله بالنار ربما تكون عند ابن وهب، لكن من خرج هذه الرواية عموما غير ابن وهب لم أجد فيها هذه اللفظة، وإنما الذي رأيته أدخله الله النار، أدخله الله النار. أما رواية ابن وهب فعلى كل حال ما رجعتها، اللفظ عنده، لكن أخرجها غيره بلفظ أدخله الله النار.
رعاك الله، هذه يقال فيها بنحوه مثلا، أخرجه بنحوه.
بنحوه
أحسن الله يذكر. قال الشارح: قوله وعن عبادة قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود، ورواه الإمام أحمد بكماله. قال: حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد، حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة، حدثني أبي قال: دخلت على عبادة رضي الله تعالى عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه، أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال حسن صحيح غريب. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر: قال: القدر قدرة الرحمن. واستحسن هذا ابن عقيل من أحمد رحمه الله تعالى، والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا.
وجه كونهم إذا أقروا به خصموا، كيف يخصمون؟ كيف يلزمون وتقضى حجتهم؟ إذا أقروا بأن الله علم الأشياء، فمعنى ذلك أنها لا بد أن تقع على وفق العلم، وإلا إذا تخلف مقتضى هذا العلم فإنه يكون جهلا، وهذا ممتنع على الله عز وجل. فإما أن يقولون إن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا العلم ثابت لا بد أن يقع مقتضاه، فلا يحصل فيه اختلال بوجه من الوجوه ولا مفارقة للواقع. وإما أن يقال بأن الله عز وجل لم يعلم هذه الأشياء، أو علمها فتغير مقتضى هذا العلم فصار جهلا، والله نزه عن هذا. فإذا قروا بالعلم خصموا، فلا بد أن تقع الأشياء أفعال العباد وغير أفعال العباد أن تقع على مقتضى هذا العلم، فالله علم ما هو كائن وأحاط بذلك علما كما ذكرنا، علمه من وجوهه المختلفة بقدره ووقته حاله. فمن أقر بذلك فلا بد أن يقول بأنه لا يقع في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا على مقتضى ذلك. ومعنى هذا أن الذي يدبر ويريد ويشاء هو الله عز وجل، وأن مشيئة المخلوقين تابعة لمشيئته، وأن الملك ملكه ولا يمكن أن يقع في ملكه إلا ما أراد، وإلا كان ذلك نقصا في ملكه ونقصا في ربوبيته ونقصا في علمه. فهؤلاء الذين يقولون لا قدر هم يطعنون في الربوبية ويطعنون في ملك الله عز وجل ويطعنون في علمه كما يطعنون في إرادته ومشيئته. يقول الله شاء الإيمان ولكنه وقع الكفر، ولا يفرقون بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الدينية الشرعية. لهذا في المناظرات التي تذكر في هذا الباب، الناس الذين كانوا في سفينة وكان أحد هؤلاء يدعو رجلا إلى الإسلام، فقال له الشيطان يريد منك الكفر والله يريد منك الإيمان، فقال له الشيطان يريد الكفر والله يريد الإيمان، فغلبت إرادة الشيطان فهو يعبد الشيطان. نعم. فسأل الله العافية. هذولا ظنوا لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله أراد منه الإيمان دينا وشرعا، ولكنه أراد الكفر كونا وقدرا، وإرادته الكونية لا تقتضي المحبة، وإرادته الشرعية تقتضي المحبة، فهم لم يفهموا هذا المعنى فوقعوا في هذا الإشكال. ومن عرف الفرق بين الإرادتين حل عنه إشكالات كثيرة في هذا الباب. وكذلك عمرو بن عبيد رأس المعتزلة لما جاءه أعرابي يقول إن ناقتي قد سرقت فادعو الله أن يردها علي، فرفع يديه وقال اللهم إنك لم ترد سرقتها فردها عليه، فقال يا هذا كف عني بعض دعائك، إنه إن لم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. قاله على الفطرة هذا الأعرابي، إن لم يرد سرقتها وسرقت فقد يريد ردها ولا ترد. هذا الأعرابي يدرك أن الله على كل شيء قدير.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في باب خلق الرب وأمره، ولم فعل ذلك على طرفين ووسط؟ فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلماء، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته.
يعني مثل الكفر والظلم والإفساد في الأرض وما إلى ذلك من الفواحش، هذه هل أرادها الله عز وجل؟ هم أرادوا أن ينزهوا الله عن ذلك، عن إرادة الفساد والشر والفواحش، فقالوا الله لم يريدها، قصدوا تنزيه الله عن ذلك، ولكنهم لم يفرقوا كما قلت بين الإرادة الدينية وبين الإرادة الكونية. فالله لم يريدها دينا وشرعا، وإنما أرادها كونا لحكمة يعلمها. ولهذا يقول الله عز وجل في هذه السورة التي نقرأ فيها: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. هم لم يفهموا هذا المعنى، هم يدركون أنه إذا أراد شيئا فمعنى ذلك أنه رضيه وأحبه، ونقول ليس هناك ملازمة، قد يريد شيئا لحكمة ولكنه لا يحبه. فالإرادة الكونية لا تقتضي المحبة، والإرادة الدينية تقتضي المحبة. فالله يريد الإيمان دينا فهو يحبه، لكنه لم يريده لفلان كونا وقدرا مع أنه يحبه. الله لا يحب الكفر ولا يريده دينا، ولكنه أراده كونا وقدرا لحكمة، فهذه لا تقتضي المحبة.
فأنكروا عموم قدرته ومشيئته ولم يجعلوه خالقا لشيء، ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم، وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق، فضلوا وأضلوا.
نعم، ولذلك يقال إن المعتزلة مشبهة في الأفعال، وذلك بناء على الأصل الذي يقررونه، وهو أن التقبيح والتحسين أنهما عقليان، وبالتالي فهم يقولون إن العقل يستقل بالتحسين والتقبيح، ومن ثم يقولون يجب على الله كذا ويمتنع عليه كذا بمحض عقولهم. بناء على أي شيء قالوا يجب عليه كذا ويمتنع عليه كذا، وصاروا يتحكمون هذا التحكم بناء على أنه قاسوه على المخلوقين، أن هذا يقبح من المخلوق ويحسن من المخلوق كذا، وما علموا أن الله هو مالك الملك وأن الخلق عبيده. فمن الخطأ قياس من كان بهذه المثابة على العبد المربوب المملوك الضعيف. ولهذا فهم في باب الصفات معطلة، ينفون كل الصفات فراء من التشبيه أو التمثيل، وفي باب الأفعال فعل الرب تبارك وتعالى مشبهة، شبه الله عز وجل بخلقه، يقيسونه على خلقه ويقول يجب عليه كذا، يجب عليه فعل الأصلح بناء على عقولهم وأقيستهم الفاسدة على ما يشاهدون من هذا العالم المشهود من الآدميين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال الشارح: قوله وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي، وهو أبو بشر بالسين بالمهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله بن فيروز، ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم.
يعني أن الله عز وجل يتصرف في ملكه، فالخلق خلقه. ولذلك في المناظرة المعروفة بين الهمداني وعبد الجبار المعتزلي، لما دخل الهمداني قال عبد الجبار: قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له الهمداني مباشرة، قال في مجلس أظن الصاحب بن عباد، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال هو عبد الجبار، فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال أتريد أتراه فقال أتراه فقال أتراه إيش قال كرهه وشاءه وكتبه علي فقال أترى إيش المناظرة من يذكرها قال سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء قال أتراه كرهه وكتبه علي فقال إن كان ذلك ملكا له فعدل أو كلاما نحو هذا فقال أتراه أراد مني معنى كلامه الهدى وسد علي وكتب علي باب الردى أو نحو ذلك فقال إن كان ملكا له فأعطاك ففضل وإن منعك فعدل فخرج الحاضرون وقالوا ما عن هذا جواب والمناظرات كثيرة في هذا في هذا المعنى وعلى كل حال هذا معنى هذا الكلام أنه لو عذبهم فهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ومعنى ذلك أن أعمالهم لا تبلغهم عند الله عز وجل فلو حوسبوا على نعمة واحدة كالبصر لاستوفى ذلك جميع ما عملوا من الأعمال ليتقربون بها إلى الله عز وجل فهم لا يوفون هذه النعم ليتقلبون بها في الدنيا فضلا عن تحصيل مراتب الآخرة ومنازلها وبالتالي فإن الله عز وجل يدخلهم الجنة برحمته وليس بأعمالهم كما في الحديث إلا أن يتغمدني الله برحمته لن يدخل أحدكم الجنة بعمله فإدخالنا الجنة إنما هو برحمة الله عز وجل وإلا فأعمال بني آدم إنما هي سبب ولهذا يفسر وبهذا تفسر الباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسبب ما كنتم تعملون هي سبب فقط وليست مكافئة ومجازية لنعيم الجنة فهذا معنى هذا الكلام لكن مما ينبغي أن يفهم هنا حينما نقول إنه يتصرف في ملكه إلى آخره لا نعني بذلك أن الظلم هو التصرف في ملك الغير التصرف في حق الغير لا هذا تفسير الظلم عند كثير من المتكلمين وهذا أوقعهم في إشكالات وإنما معنى الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم يعني قائلة ظلمت لكم سقائي يعني ضربت اللبن قبل أن يروب فأفسد زبده وهل يخفى على العكد الظليم يعني على عصب اللسان لا يخفى عليه اللبن الذي ضرب قبل أن يروب فكل شيء وضع في غير موضعه فهو يقول له العرب ظلم وظلم ومنه القبر يقال له ظليم ويقال لتراب القبر ظليم ويقال للحفرة التي هي القبر يقال لها مظلومة بالمظلومة الجلد يعني معناه أنه حفر في مكان ليس محلا للحفر قبل ذلك وهكذا في كلام العرب فوضع الشيء في غير موضعه هو الظلم هذا تعريف الظلم عند أهل السنة والجماعة فالله حكيم عدل يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها فإذا أضل قوما فقد أوقع ذلك في موقعه وإذا هداهم فقد الأخ جابر أمس سأل عن مسألة تذكرنيها أثناء الدرس عشان يتنبه لها الإخوان وهي مسألة مفيد أن تسمع الجواب عنها وهي في باب القدر الناس كثير من الأحيان يمثلون بالمدرس باب الهدى والضلال يقولون هذا مثل المدرس يعرف من بداية الفصل الدراسي الطلاب اللي سيحرمون والطلاب اللي سينجحون والطلاب اللي سيرسبون فيقول يا فلان أنت لن تنجح ويا فلان أنت لن تنجح فلان ثم تأتي النتائج على وفق ما قال فيقولون القدر مثل هذا الله علم ما حال هؤلاء الخلق ابتداء لكنه لم يلزمهم بهذا نقول هذا المثل غلط ما هو بصحيح لأن علم الإنسان هذا علم ناقص مبني على تفرس قد يتخلف، هذا جانب. أما علم الله فلا يمكن أن يتخلف. الشيء الثاني أن الله كتب ذلك، ثم إن الله أراده، المدرس لم يكتبه ولم يريده، نعم، ثم إن الله خلقه ولا بد أن يقع. فهذه المراتب الأربعة متحققة فيه. أما هذا المدرس اللي يتكلم ويقول فلان وفلان وفلان ما بينجحون هذا الفصل، وفلان وفلان من الآن، وما يفعلونه من جد واجتهاد إنما هو السبب، ولا احنا عارفين نتيجتهم من البداية، أن فلان هو الأول وفلان هو الثاني وفلان هو الثالث وما إلى ذلك، نقول في فرق كبير، فتنبهوا لهذا.
ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه.
على كل حال روايات صحيحة.
وقال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي رضي الله تعالى عنه فذكره.
حديث صحيح.
وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار.
نعم، فيه سؤال. صلى الله عليه وسلم.